الآلاف طبعة البغى. قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد افترق ملأهم، وقتلت سرواتهم وجرحهم. قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دخولهم في الإسلام، والحديث قد مر. ويوم بعاث كان بين الأوس والخزرج، قبل الإسلام كان في الجاهلية، اقتتلوا فيما بينهم. قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، تعني تمهيد لدخول الإسلام في المدينة والانتشاره، فإنهم إذا كانوا أقوياء أشداء، كلمتهم مجتمعة، ربما يردون الحق مع هذه القوة. لكن حين حصل بينهم القتال وتفرقوا وضعفوا وجرحوا وخسروا أموالا كثيرة، كان تمهيدا لقبولهم الحق والإسلام. فإن الله يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه اصطانا إلا من رحم الله. إذا كثر ماله وقويت صحته وكثر أولاده، فبعض الناس قد يصاب بالطغيان والكبر إلا من رحم الله، وقليل ما هم. قالت فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم، أي تشتتوا، وقتلت سرواتهم وجرحوا، أي ضعفوا وأنهكوا. قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دخولهم في الإسلام. قال البخاري وقال ابن وهب أخبرنا عمرو أخبرنا عمرو عن بكير ابن الأشج أن كريبا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة، إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون لا نجيز البطحاء إلا شدا. قال المعلق: السعي الإسراع في المشي والهرولة بطن الوادي وسط الوادي، وهي المسافة بين المصابيح الخضر الآن، إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون: لا نجيز، أي لا نقطع البطحة، أي المكان المتسع يمر به السيل فيترك فيه الرمل والحصى الصغار إلا شدا، أي بقوة وعدو شديد. لكن الصواب أنه سنة، الذي هو الرمل بين الميلين الأخضرين في حق الرجال سنة. وهنا لا يزال مستمر الكلام عن الجاهلية، الباب الأول وباب القسامة، القسامة في الجاهلية، وهذا أيضا ملحق به، كله فيما يتعلق ببعض ما كانت عليه الجاهلية. ومن فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 22 في كتاب الأطعمة، وقفنا على صفحة 64 و300، هذا السائل يسأل عن حكم ذبائح المسلمين المتداولة في أسواقهم ما ذبحوه منها بأنفسهم والوارد إليهم. فأجابت اللجنة الدائمة العلمية للإفتاء قائلين: الأصل في المسلم أنه لا يظن به في كل شيء إلا الخير، حتى يتبين خلاف ذلك، وعلى هذا فذبائحه تحمل على أنها موافقة لأحكام الشريعة في التسمية وكيفية الذبح، فتؤكل ذبيحته. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديث عهد بكفر. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، يعني هؤلاء مسلمون لكن ما لهم كثير في الإسلام. قالوا: وأما اللحوم المستوردة من الخارج فإن كانت من ذبائح المسلمين فالحكم فيها كما تقدم، وإن كانت من ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى ولم يعرف عنهم أنهم يقضون على الحيوانات بالصرع الكهربائي ونحوه فتؤكل، وإن عرف عنهم أنهم يخنقونها أو يصرعونها بالكهرباء مثلا حتى تموت فلا تؤكل لأنها ميتة، وإن كانوا من غير المسلمين ومن غير أهل الكتاب كالشيوعيين والملحدين ومشركي العرب ومن في حكمهم فلا تؤكل ذبائحهم والله الموفق. وهذا سائل يقول: ما حكم أكل لحوم الذبائح التي تذبحها الدولة المسلمة بطريق الآلة الكهربائية، علما بأن البهيمة تسلط عليها الآلة الكهربائية حتى تسقط في الأرض ثم يتولى الجزار ذبحها فور سقوطها على الأرض؟ فأجابت اللجنة الدائمة العلمية للإفتاء قائلين: إذا كان الأمر كما ذكر من ذبح الجزار بهيمة الأنعام فور سقوطها على الأرض من تسليط الآلة الكهربائية عليها، فإذا قدر ذبحه إياها وفيها حياة جاز أكلها، وإن كان ذبح إياها بعد موتها لم يجز أكلها، وذلك لأنها في حكم الموقوذة أي المضروبة، وقد حرمها الله إلا إذا ذكيت أي ذبحت وذكر عليها اسم الله، والذكاة لا أثر لها إلا فيما ثبتت حياته بتحريك رجل أو يد أو تدفق الدم ونحو ذلك فيما يدل على استمرار الحياة حتى انتهاء الذبح. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فأباح ما أصيب من بهيمة الأنعام بخطر بشرط تذكيته، وإلا فلا يحل أكلها. وبالله التوفيق. أي لابد أن تكون حية في وقت الذبح، أما إذا كانت قد ماتت فلا أثر لذبحها بعد موتها، لابد أن يكون باقي فيها حياة في وقت الذبح. والآن إلى أسباب الرزق. السبب السابع والعشرون: الإنفاق على الضعفاء والإحسان إليهم. الإنفاق على الضعفاء والإحسان إليهم. من والدين ونساء وأطفال وغيرهم. من والدين ونساء وأطفال وغيرهم. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. عن مصعب ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه. قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه. أي ظن هذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أخرجه البخاري رقم 2739 طبعة البغى. 2739 والنسائي رقم 3178. وعنده أي عند النسائي: فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها. بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وصحح الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب في صحيح الترغيب المجلد الثالث، المجلد الثالث صفحة 249، وفي صحيح الجامع، وفي صحيح الجامع رقم 734. و735. وفي صحيح سنن النسائي، أي وصحها في صحيح سنن النسائي المجلد الثاني صفحة 399، صفحة 399 طبعة المعارف. والحديث الثاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أبغوني الضعفاء، أبغوني الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم، وابن حبان والحاكم. وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم، وقال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم 779، 779، وهو كما قالوا، وهو كما قالوا، أي الترمذي والحاكم والذهبي، أنه صحيح. وصححه في صحيح الجامع رقم 41، وصححه في صحيح الجامع رقم 41. انتهى. نقول لمن كان في بيته ضعفاء أطفال وبنات ونساء وأب وأم وجد وجدة وما إلى ذلك من ضعفاء الأسرة، هنيئا لك، هنيئا لك، فنفقتك عليهم وإحسانك عليهم من أسباب رزقك ومن أسباب عظم الأجر عند الله. فإياك أن تمن، لا تمن عليهم، أنفق بدون من، واحتسب أجرك عند الله، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. احتسب أجرك عند الله سبحانه وتعالى، لا تقول أنا تعبت وأنا لم أجمع شيء من المال لأبني حياتي وأشتري الأراضي وأشتري السيارات، لا تقول هذا، هذا خير عظيم، وقد يأتي وقت عليك تصبح أنت الضعيف، والله سبحانه وتعالى ييسر لك من ينفق عليك. أنت اليوم قوي تنفق على ضعفاء، وقد تكون غدا أنت الضعيف. والنفقة على الضعفاء تشمل ضعفاء من أسرتك أنت قائم عليهم، ويشمل أيضا ضعفاء لغيرك أنت تحسن عليهم. هذا عام، أبغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. انظر، بعض الناس قد لا يتفطن لهذا، أنه إذا أنفق على الضعفاء كثر رزقه، يذهب يفكر في شيء آخر، أنه يهادي بماله للمترفين وللأغنياء ولأصحاب النجمات، يضيف هذا ويضيف هذا ويهدي لهذا، يظن أنه سيحظى، وهو لو أنه أنفق على الضعفاء كان خيرا له. طيب، هل تذكرون من أسباب الرزق؟ سواء تذكر شفويا أو في ورقة، الأمر واسع والحمد لله. تفضل. الآن نحن باقون على الأسباب المعنوية، وبعد ذلك سنأتي للأسباب المادية، أي الأسباب المعنوية. يذكر الشخص منكم سببا مما لم يذكر، ويحاول يذكر معه دليله، أقل حاجة دليل واحد، دليل دليلين ثلاثة مما لم يذكر من الأسباب المعنوية. تفضل مع الدليل. جهز أموركم، كل واحد مع الدليل. تفضل. يقول الصدق، والدليل أيوة، فإن صدق وبين الصدق في البيع والشراء، الصدق في البيع والشراء، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. يعني هذا يصلح أن يكون في أسباب الرزق وفي أسباب حرمان الرزق، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. متفق عليه عن حكيم ابن حزام. ايش فيها؟ يقول النسيان هكذا، من أكل أو شرب، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله صلى الله عليه وسلم. يقول النسيان، نسيان الصائم، فأكل أو شرب ناسيا خلاص اكتبه عندك. نسيان الصائم فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله وسقاه. يقول الرضا بما قسم الله، اقرأ عليه الآية. يقول الرضا بما قسم الله، وبين قوسين وارضى بما قسم الله فكن أغنى الناس. الرضا بما قسم الله، وبين قوسين وارضى بما قسم الله فكن أغنى الناس. أي نعم، اقرأ الآية. الدعاء وبين قوسين اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. لو كان عليك من الدين مثل الجبل أداه الله عنك، لو كان عليك من الدين مثل الجبل أداه الله عنك. تفضل. هذا قد ذكر. أي قد ذكر. تفضل يا محمد. السكن في مكة وفي المدينة، السكن في مكة وفي المدينة، وارزق أهله من الثمرات. من آمن منهم بالله واليوم الآخر، والحديث اللهم إني أدعو لأهل المدينة ضعفي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. الله، أنتم لا تسألوا الآن، هذه كلها ستأتيكم إن شاء الله بالأدلة مفصلة مع الأرقام مع الصحابي. فقط هذه مذاكرة الآن، هذه عبارة عن مذاكرة. أما الحصة الأساسية فقد أخذتموها، التي هي الإنفاق على الضعفاء والإحسان إليهم، هذه الحصة أساسية، والباقي بعدها فقط مذاكرة. اللهم إني أدعو لأهل المدينة ضعفي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. طيب، هو في نفس الباب هذا، عرفت يا، في نفس الباب هذا الدعاء بعد صلاة الفجر، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، في نفس الباب هذا. قرأ واحدة، نعم، وضح كلامك. عفوا قد ذكرنا، ايش الآية؟ الذي يكتب يوضح خطه. أيوة، تفضل. ذكر ضمن 27، ومن يستعن يعنه الله. ارفع صوتك. إيه، لكن ما المراد بالقنوت يا علي هنا؟ عدت إلى التفسير. يعني الاستمرار على العبادة. طيب، ومن يقنت منكن لله ورسوله. لو ينبر إن شاء الله. تفضل يا سعيد. اللهم بارك لأمتي. هذا قد يكون في الأسباب المادية، يعني ممكن نذكره إن شاء الله في الأسباب المادية. عندما عندك يا صالح تذكر مسألة من أسباب، عندك يا هلال مسألة من أسباب الرزق. ايش الملخص يا احمد؟ ايش يقول؟ أن يعلم، أن ينسب النعمة إلى الله. تفضل وارفع صوتك. هذا قد ذكر، نعم. هكذا يكون يعني يقال له اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب لا بأس، قل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واكتب بين قوسين ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي. نعم صلاة الفجر. ايش يقول محمد؟ لكن هل في هذا حديث؟ يعني يقول عدم النوم بعد الفجر إلى بعد الإشراق لا ينام يذكر الله عز وجل، فإن الأرزاق تقسم في ذلك الوقت. يحتاج إلى تأكد عن الحديث. تفضل. اللهم أعطي منفقا خلفا، هذا قد ذكر في باب الإنفاق، الإنفاق في أبواب الخير من أسباب الرزق. قل وارفع صوتك. نعم نعم صلاة الرحم مذكورة، صلاة الرحم مذكورة. تفضل. يقول نصرة الدين، نصرة الدين والذين آووا ونصروه أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. أسقي حديقة فلان ابن فلان، إيش يصلح العنوان؟ نعم أيوة، الإنفاق أنه كان يخرج ثلث ويعطي أهله ثلث ويعيد الثلث الثالث في زراعتها في حرفها، هل يكون في الإنفاق وهل يكون في باب آخر؟ الإنفاق. طيب أذكر عندك اسقي حديقة فلان ابن فلان، يصلح أن يذكر في الإنفاق والإحسان. يقول في الإنفاق وفي الإحسان نعم. وفي الصدقة أيضا يصلح كله في باب واحد. والصدقة يقول إذا أعطيت شيء سبع عندك إذا أعطيت شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس ولا إشراف نفس فاقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليك. يعني بهذين الشرطين بغير مسألة ولا إشراف نفس فاقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليك. إلا عباد الله المخلصين، المخلص غير المخلص، المخلص الذي أخلص العمل لله، وأما المخلص الذي استخلصه الله. فقال تعالى إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. هؤلاء الله استخلصهم. تفضل ارفع صوتك. ايوه الاستغناء مذكور، ومن يستغني يغنيه الله. ايوه هل تذكرون شيئا؟ تفضل وارفع صوتك. مذكور التفرغ للعبادة قد ذكر، ترك الذنوب يقول المعاصي. ايش تذكر؟ نعم ايوه ترك الذنوب المعاصي، يعني هذا سيذكر في باب حرمان الرزق، في باب حرمان الرزق إن شاء الله. إيش العنوان؟ تفضل يا عبد الله تفضل. الأعمى والأبرص. أيوة الأعمى هو ما شاء الله. تفضل وارفع صوتك. ايش أيوة الدليل؟ قد ذكر هذا في الجهاد ولا لا؟ الجهاد مذكور، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، مذكور الجهاد. أذكر الآية عندك شيء؟ فيها عدة أسباب. نسي لا نتوصل العفة يقول عن الزنا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وترك لها 120 دينار. رزق الله ساقه لها. طيب اكتب هذا العاشر العفة عن الزنا بين قوسين اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قام عنها وترك لها 120 دينار. وعفة يوسف أيضا، وعفة يوسف أيضا. فقد أغناه الله بعد ذلك بما ولاه من تلك الولاية في مصر. والآن إلى الإجابة على الأسئلة. هذا أبو عبد الله محمود من السودان يقول: هل من مذهب أهل السنة أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة أو برحمة الله؟ هذا مذهب جمهور أهل العلم، أن الكبيرة لا بد لها من توبة، وأن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر دون الكبائر. وقد جاء هذا في بعض الأحاديث: ما اجتنبت الكبائر، وأن الكبيرة لا بد لها من توبة فلا تكفر إلا بالتوبة أو برحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا أبو سفيان من أسبانيا يقول: نود من فضيلة الشيخ نصيحة للقلة من الإخوة السلفيين في هذه الجزيرة، مع العلم أننا حديث عهد بالاستقامة وحديث عهد بهذا المنهج القويم. نصيحتي للإخوة السلفيين في أسبانيا الاستقامة على كتاب السنة، والحرص على طلب العلم وسؤال أهل العلم، وشراء الكتب النافعة المفيدة وسماع الأشرطة المفيدة والنافعة، وأن يتآلهوا فيما بينهم، وأن يتآخوا فيما بينهم، وأن يكونوا على صلة بأهل العلم ولو عن طريق الهاتف. والله يوفقنا وإياهم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. وهذا السائل منير من المغرب يسأل عن أسباب الخشوع في الصلاة والتردد بها. منها عدم الشواغل، ما يكون الفراش يشغل أو جدار المسجد أو ملابس المصلي، ومنها أيضا التفكر فيما يقرأ وفيما يستمع من القراءة، فإن هذا مما يساعد على الخشوع في الصلاة، ومنها تذكر الموت، وهكذا أيضا في سجوده في ركوعه يكون مستحضر القلب والعقل والتفكير في دعائه وفي تسبيحه ومنها الدعاء يدعو الله عز وجل أن يمن عليه بالخشوع في الصلاة. والله الموفق. هذا أبو صالح من فرنسا يقول: ليس لدينا إمام راتب في مسجدنا، وأحيانا نقدم رجلا صوفيا يعتقد أن الله في كل مكان ويفسر الآية بل يداه مبسوطتان يقول نعمتاه ولا يقبل النصيحة ويسب الدعوة السلفية وعلماءها بصوت مرتفع. يا أخي هذا لا يقدم، لا يصلي بكم، هذا حسبه أن يكون مؤتما لا إماما. احرصوا على أن تكون الإمامة عند إنسان سلفي المعتقد. وفقكم الله. وهذا أخونا عبد اللطيف من المغرب يقول: السلام عليكم. ونقول: عليكم السلام ورحمة الله. يقول: والله إنكم نعمة لنا، نشكركم على خدمتكم ونحمد الله على هذه النعمة. ويقول: والله إني أحب مشايخ اليمن جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم. ونقول: وأنت أيضا جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. هذا السائل محمد من فرنسا يقول: لأن والده يذبح أضحية يوم عرفة وأضحية في يوم العيد، فهو يسأل عن الأضحية التي في يوم عرفة. نقول: الأضحية في يوم عرفة غير مشروعة، إنما هو لحم وصدقة. الأضحية لابد أن تكون في يوم العيد أو في أيام التشريق الثلاثة، يوم العيد بعد صلاة العيد تبدأ ثم تستمر إلى آخر أيام التشريق إلى غروب شمسه. وبالله التوفيق. وهذه أم ياسر من الجزائر تقول: ما حكم الرجل الذي يضرب زوجته؟ ونقول: إن من مكارم الأخلاق ألا يضرب الرجل زوجته، وإن كان الله أباح له ذلك بقوله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. لكن ليعلم أن من مكارم الأخلاق أن يصبر عليها وأن يتحمل وأن يوجه، وإذا احتاج إلى أن يهجر كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بحسب الحاجة فلا بأس. وكلما صبر الشخص على زوجته فهو أفضل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذا سائل من الجزائر يقول: تم كتب كتاب عقد زواجي على رجل لا أحبه ولا أطيقه، مع أنه ذو خلق ودين، لكنه فضل حلق اللحية من أجل العمل، يقول: فأنا أريد الطلاق لكن أخاف ربي يعاقبني. إذن هذه لعلها سائلة، ما هو سائل، هذه سائلة. على رجل تقول لا أحبه ولا أطيقه مع أنه ذو خلق ودين، لكنه فضل حلق اللحية من أجل العمل، فتقول: فأنا أريد الطلاق منه لكن أخاف ربي يعاقبني وكذلك أهلي. نقول: أصبري، ما دام أنه ذو دين وذو خلق فاصبري عليه، يبقى عليه موضوع اللحية، ترفقي به وأنصحي، ما يجوز لك أن تطالبي بالطلاق بما أنه ذو دين وذو خلق. موضوع اللحية إن شاء الله تصبرين عليه وتواصلين النصيحة له بالتي هي أحسن، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. هذا مبروك بن علي من الجزائر يسأل، يقول: هل يجزئ اشتراك أخوين في أضحية حيث أنهما يتكفلان بالوالدين والإخوة الصغار ولكنهما مستقلان عن العائلة ويجتمعان في العيد في بيت الوالدين ويذبحان الأضحية عندهما؟ الأضحية إذا كانت من الضان أو من المعز، هذه الرأس يكون عن أهل بيت، فأنتما أخوان، كل واحد يسكن في بيت مستقل وعائل لعائلته قائم عليها، فالأفضل أن كل واحد منكما يذبح أضحية، فإن عجز يذبحها واحد والعيد الثاني يذبحها الآخر من ماله، ولا بأس إذا اجتمعوا في بيت الوالد وأكلوها في بيت الوالدين، لا بأس، إنما تكون هي من مال واحد منكما، وذبح الأضحيتين كل واحد منكما يذبح أضحية أفضل. وهذا عبد اللطيف من المغرب يقول: هل يجوز الكذب من أجل الإصلاح بين الإخوة؟ والجواب: نعم، قد رخص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، الكذب في الصلح. هذا السائل هشام من المغرب أيضا يقول: ما حكم من يعمل في مكان يأتي إليه نصارى ونصرانيات متبرجات ويحمل لهم في أكياسهم على ظهره فيها خمور ولحم خنزير ولم يكن يعلم بذلك؟ الجواب: إن كان لا يعلم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وإن كان يعلم أن هذا الكيس أو هذا الكرتون فيه خمر أو فيه من لحم الخنزير فلا يجوز له أن يعينهم على الإثم والعدوان، والله الموفق. يقول المحاضرة غدا إن شاء الله بالنسبة لحي زايد في مسجد أبي بكر، المحاضرة الأسبوعية في حي زايد في مسجد أبي بكر عند أخينا محمد بن ثابت إن شاء الله. جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم. أما نحن هنا غدا إن شاء الله في درسنا غدا الاثنين، ما نزال هنا إن شاء الله. وإذا انتهينا إن شاء الله من أسباب الرزق وقد أوشكنا، سندخل إن شاء الله في أسباب حرمان الرزق، وبالله التوفيق. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله الآلاف طبعة البغى. قال: حدثني عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد افترق ملأهم، وقتلت سرواتهم وجرحهم. قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دخولهم في الإسلام، والحديث قد مر. ويوم بعاث كان بين الأوس والخزرج قبل الإسلام، كان في الجاهلية اقتتلوا فيما بينهم. قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، تعني تمهيد لدخول الإسلام في المدينة والانتشاره، فإنهم إذا كانوا أقوياء أشداء، كلمتهم مجتمعة، ربما يردون الحق مع هذه القوة. لكن حين حصل بينهم القتال وتفرقوا وضعفوا وجرحوا وخسروا أموالا كثيرة، كان تمهيدا لقبولهم الحق والإسلام. فإن الله يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه اصطانا إلا من رحم الله. إذا كثر ماله وقويت صحته وكثر أولاده، فبعض الناس قد يصاب بالطغيان والكبر إلا من رحم الله، وقليل ما هم. قالت: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم، أي تشتتوا، وقتلت سرواتهم وجرحوا، أي ضعفوا وأنهكوا. قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دخولهم في الإسلام. قال البخاري: وقال ابن وهب أخبرنا عمرو أخبرنا عمرو عن بكير ابن الأشج أن كريبا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة، إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون: لا نجيز البطحاء إلا شدا. قال المعلق: السعي الإسراع في المشي والهرولة بطن الوادي وسط الوادي، وهي المسافة بين المصابيح الخضر الآن. إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون: لا نجيز، أي لا نقطع البطحة، أي المكان المتسع يمر به السيل فيترك فيه الرمل والحصى الصغار إلا شدا، أي بقوة وعدو شديد. لكن الصواب أنه سنة، الذي هو الرمل بين الميلين الأخضرين في حق الرجال سنة. وهنا لا يزال مستمر الكلام عن الجاهلية، الباب الأول وباب القسامة في الجاهلية، وهذا أيضا ملحق به، كله فيما يتعلق ببعض ما كانت عليه الجاهلية. ومن فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 22 في كتاب الأطعمة، وقفنا على صفحة 64 و300، هذا سائل يسأل عن حكم ذبائح المسلمين المتداولة في أسواقهم ما ذبحوه منها بأنفسهم والوارد إليهم. فأجابت اللجنة الدائمة العلمية للإفتاء قائلين: الأصل في المسلم أنه لا يظن به في كل شيء إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك، وعلى هذا فذبائحه تحمل على أنها موافقة لأحكام الشريعة في التسمية وكيفية الذبح، فتؤكل ذبيحته. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديث عهد بكفر. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، يعني هؤلاء مسلمون لكن ما لهم كثير في الإسلام. قالوا: وأما اللحوم المستوردة من الخارج فإن كانت من ذبائح المسلمين فالحكم فيها كما تقدم، وإن كانت من ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى ولم يعرف عنهم أنهم يقضون على الحيوانات بالصرع الكهربائي ونحوه فتؤكل، وإن عرف عنهم أنهم يخنقونها أو يصرعونها بالكهرباء مثلا حتى تموت فلا تؤكل لأنها ميتة. وإن كانوا من غير المسلمين ومن غير أهل الكتاب كالشيوعيين والملحدين ومشركي العرب ومن في حكمهم فلا تؤكل ذبائحهم، والله الموفق. وهذا سائل يقول: ما حكم أكل لحوم الذبائح التي تذبحها الدولة المسلمة بطريق الآلة الكهربائية، علما بأن البهيمة تسلط عليها الآلة الكهربائية حتى تسقط في الأرض ثم يتولى الجزار ذبحها فور سقوطها على الأرض؟ فأجابت اللجنة الدائمة العلمية للإفتاء قائلين: إذا كان الأمر كما ذكر من ذبح الجزار بهيمة الأنعام فور سقوطها على الأرض من تسليط الآلة الكهربائية عليها، فإذا قدر ذبحه إياها وفيها حياة جاز أكلها، وإن كان ذبح إياها بعد موتها لم يجز أكلها، وذلك لأنها في حكم الموقوذة أي المضروبة، وقد حرمها الله إلا إذا ذكيت أي ذبحت وذكر عليها اسم الله. والذكاة لا أثر لها إلا فيما ثبتت حياته بتحريك رجل أو يد أو تدفق الدم ونحو ذلك فيما يدل على استمرار الحياة حتى انتهاء الذبح. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فأباح ما أصيب من بهيمة الأنعام بخطر بشرط تذكيته، وإلا فلا يحل أكلها. وبالله التوفيق. أي لابد أن تكون حية في وقت الذبح، أما إذا كانت قد ماتت فلا أثر لذبحها بعد موتها، لابد أن يكون باقي فيها حياة في وقت الذبح. والآن إلى أسباب الرزق. السبب السابع والعشرون: الإنفاق على الضعفاء والإحسان إليهم. الإنفاق على الضعفاء والإحسان إليهم. من والدين ونساء وأطفال وغيرهم. من والدين ونساء وأطفال وغيرهم. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. عن مصعب ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه. قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه. أي ظن هذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أخرجه البخاري رقم 2739 طبعة البؤى. رقم 2739، والنسائي رقم والنسائي رقم 3178 وعنده أي عند النسائي فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم وصحح الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب في صحيح الترغيب المجلد الثالث صفحة 249 وفي صحيح الجامع رقم 7034 7035 وفي صحيح سنن النسائي أي وصحها في صحيح سنن النسائي المجلد الثاني صفحة 399 طبعة المعارف والحديث الثاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أبغوني الضعفاء أبغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وقال الترمذي حسن صحيح وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي الذهبي. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم سبعمائة وتسعة وسبعون وهو كما قالوا أي الترمذي والحاكم والذهبي أنه صحيح، وصححه في صحيح الجامع رقم 41 انتهى. نقول لمن كان في بيته ضعفاء أطفال وبنات ونساء وأب وأم وجد وجدة وما إلى ذلك من ضعفاء الأسرة، هنيئا لك فنفقتك عليهم وإحسانك عليهم من أسباب رزقك ومن أسباب عظم الأجر عند الله. فإياك أن تمن، لا تمن عليهم، أنفق بدون من، واحتسب أجرك عند الله، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. احتسب أجرك عند الله سبحانه وتعالى، لا تقول أنا تعبت وأنا لم أجمع شيء من المال لأبني حياتي وأشتري الأراضي وأشتري السيارات، لا تقول هذا، هذا خير عظيم. وقد يأتي وقت عليك تصبح أنت الضعيف، والله سبحانه وتعالى ييسر لك من ينفق عليك. أنت اليوم قوي تنفق على ضعفاء، وقد تكون غدا أنت الضعيف. والنفقة على الضعفاء تشمل ضعفاء من أسرتك أنت قائم عليهم، ويشمل أيضا ضعفاء لغيرك أنت تحسن عليهم. هذا عام، أبغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. انظر، بعض الناس قد لا يتفطن لهذا، أنه إذا أنفق على الضعفاء كثر رزقه، يذهب يفكر في شيء آخر أنه يهادي بماله للمترفين وللأغنياء ولأصحاب النجمات، يضيف هذا ويضيف هذا ويهدي لهذا، يظن أنه سيحظى، وهو لو أنه أنفق على الضعفاء كان خيرا له. طيب، هل تذكرون من أسباب الرزق سواء تذكر شفويا أو في ورقة، الأمر واسع والحمد لله. تفضل. الآن نحن باقون على الأسباب المعنوية، وبعد ذلك سنأتي للأسباب المادية. أي الأسباب المعنوية. يذكر الشخص منكم سببا مما لم يذكر، ويحاول يذكر معه دليله، دليل أقل حاجة دليل واحد، دليل دليلين ثلاثة مما لم يذكر من الأسباب المعنوية. يتفضل مع الدليل. أيوة جهز أموركم، كل واحد مع الدليل. تفضل. يقول الصدق، والدليل أيوة فإن صدق وبين الصدق في البيع والشراء، الصدق في البيع والشراء، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. يعني هذا يصلح أن يكون في أسباب الرزق وفي أسباب حرمان الرزق. وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. متفق عليه عن حكيم ابن حزام. ايش فيها؟ يقول النسيان هكذا، من أكل أو شرب، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله صغارا. طيب يقول النسيان، نسيان الصائم، فأكل أو شرب ناسيا، خلاص اكتبه عندك. نسيان الصائم فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله وسقاه. يقول الرضا بما قسم الله، اقرأ عليه الآية. يقول الرضا بما قسم الله، وبين قوسين وارضى بما قسم الله فكن أغنى الناس. الرضا بما قسم الله، وبين قوسين وارضى بما قسم الله فكن أغنى الناس. أي نعم. اقرأ الآية. الدعاء وبين قوسين اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. لو كان عليك من الدين مثل الجبل أداه الله عنك، لو كان عليك من الدين مثل الجبل أداه الله عنك. تفضل. هذا قد ذكر أيوة الذكر. تفضل يا محمد. السكن في مكة وفي المدينة، السكن في مكة وفي المدينة، وارزق أهله من الثمرات، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. والحديث اللهم اللهم إني أدعو لأهل المدينة ضعفي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. أنتم لا تجيبوا الآن، هذه كلها ستأتيكم إن شاء الله بالأدلة مفصلة مع الأرقام مع الصحابي، فقط هذه مذاكرة الآن، هذه عبارة عن مذاكرة. أما الحصة الأساسية فقد أخذتموها، التي هي الإنفاق على الضعفاء والإحسان إليهم، هذه الحصة أساسية، والباقي بعدها فقط مذاكرة. اللهم إني أدعو لأهل المدينة ضعفي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. طيب، هو في نفس الباب هذا، عرفت يا، في نفس الباب هذا الدعاء بعد صلاة الفجر، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، في نفس الباب هذا. قرأ واحدة. نعم، وضح كلامك. عفوا قد ذكرنا، ايش الآية؟ الذي يكتب يوضح خطه. أيوة تفضل. ذكر ضمن 27، ومن يستعني يعنه الله. أيوة ارفع صوتك. أيوة، لكن ما المراد بالقنوت يا علي هنا؟ عدت إلى التفسير. يعني الاستمرار على العبادة. طيب، ومن يقنت من كنا لله ورسوله. لو ينبر إن شاء الله. تفضل يا سعيد. اللهم بارك لأمتي. هذا قد يكون في الأسباب المادية، يعني ممكن نذكره إن شاء الله في الأسباب المادية. أيوة عند من عندك يا صالح؟ تذكر مسألة من أسباب عندك يا هلال؟ مسألة من أسباب الرزق. ايش الملخص يا احمد؟ ايش يقول؟ ان يعلم ان ينسب النعمه الى الله. تفضل وارفع صوتك. هذا قد ذكر. نعم. هكذا يكون يعني يقال له اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب لا بأس. قال اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واكتب بين قوسين ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي. نعم. صلاة الفجر. ايش يقول محمد؟ لكن هل في هذا حديث؟ يعني يقول عدم النوم بعد الفجر إلى بعد الإشراق لا ينام يذكر الله عز وجل فإن الأرزاق تقسم في ذلك الوقت. يحتاج إلى تأكد عن الحديث. تفضل. اللهم أعطي منفقا خلفا. هذا قد ذكر في باب الإنفاق. الإنفاق في أبواب الخير من أسباب الرزق. قل وارفع صوتك. نعم. نعم. صلاة الرحم مذكورة. صلاة الرحم مذكورة. تفضل. يقول نصرة الدين. نصرة الدين والذين آووا ونصروه أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. أصغي حديقة فلان ابن فلان، إيش يصلح العنوان؟ نعم، أيوة، الإنفاق أنه كان يخرج ثلث ويعطي أهله ثلث ويعيد الثلث الثالث في زراعتها في حرفها، هل يكون في الإنفاق وهل يكون في باب آخر؟ الإنفاق. طيب أذكر عندك أصغي حديقة فلان ابن فلان، يصلح أن يذكر في الإنفاق والإحسان، يقول في الإنفاق وفي الإحسان. نعم، وفي الصدقة أيضا يصلح، كله في باب واحد. والصدقة يقول إذا أعطيت شيء، اكتب عندك إذا أعطيت شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس، ولا إشراف نفس، فاقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليك. يعني بهذين الشرطين، بغير مسألة ولا إشراف نفس، فاقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليك. إلا عباد الله المخلصين، المخلص غير المخلص، المخلص الذي أخلص العمل لله، وأما المخلص الذي استخلصه الله. فقال تعالى إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. هؤلاء الله استخلصهم. تفضل ارفع صوتك. ايوه، الاستغناء مذكور، ومن يستغني يغنيه الله. ايوه، هل تذكرون شيئا؟ تفضل وارفع صوتك. مذكور التفرغ للعبادة قد ذكر، ترك الذنوب يقول المعاصي، ايش تذكر؟ نعم، ايوه، ترك الذنوب المعاصي، يعني هذا سيذكر في باب حرمان الرزق، في باب حرمان الرزق إن شاء الله. ايش العنوان؟ تفضل يا عبد الله، تفضل. الأعمى والأبرص، أيوة. الأعمى هو ما شاء الله، تفضل وارفع صوتك. ايش؟ ايوه الدليل. قد ذكر هذا في الجهاد ولا لا؟ الجهاد مذكور، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، مذكور الجهاد. هل أذكر الآية عند شيء؟ فيها عدة أسباب عند شيء؟ لا توصل العفة. يقول عن الزنا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وترك لها 120 دينار. رزق الله ساقه لها. طيب اكتب هذا العاشر، العفة عن الزنا بين قوسين اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قام عنها وترك لها 120 دينار. وعفة يوسف أيضا، وعفة يوسف أيضا. فقد أغناه الله بعد ذلك بما ولاه من تلك الولاية في مصر. والآن إلى الإجابة عن الأسئلة. هذا أبو عبد الله محمود من السودان يقول: هل من مذهب أهل السنة أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة أو برحمة الله؟ هذا مذهب جمهور أهل العلم، أن الكبيرة لا بد لها من توبة، وأن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر دون الكبائر. وقد جاء هذا في بعض الأحاديث: ما اجتنبت الكبائر، وأن الكبيرة لا بد لها من توبة فلا تكفر إلا بالتوبة أو برحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا أبو سفيان من أسبانيا يقول: نود من فضيلة الشيخ نصيحة للقلة من الإخوة السلفيين في هذه الجزيرة، مع العلم أننا حديث عهد بالاستقامة وحديث عهد بهذا المنهج القويم. نصيحتي للإخوة السلفيين في أسبانيا الاستقامة على كتاب السنة، والحرص على طلب العلم وسؤال أهل العلم، وشراء الكتب النافعة المفيدة وسماع الأشرطة المفيدة والنافعة، وأن يتآلهوا فيما بينهم وأن يتآخوا فيما بينهم، وأن يكونوا على صلة بأهل العلم ولو عن طريق الهاتف. والله يوفقنا وإياهم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. وهذا السائل منير من المغرب يسأل عن أسباب الخشوع في الصلاة والتردد بها، منها عدم الشواغل، ما يكون الفراش يشغل أو جدار المسجد أو ملابس المصلي، ومنها أيضا التفكر فيما يقرأ وفيما يستمع من القراءة، فإن هذا مما يساعد على الخشوع في الصلاة، ومنها تذكر الموت، وهكذا أيضا في سجوده في ركوعه يكون مستحضر القلب والعقل والتفكير في دعائه وفي تسبيحه. ومنها الدعاء يدعو الله عز وجل أن يمن عليه بالخشوع في الصلاة، والله الموفق. هذا أبو صالح من فرنسا يقول: ليس لدينا إمام راتب في مسجدنا، وأحيانا نقدم رجلا صوفيا يعتقد أن الله في كل مكان ويفسر الآية بل يداه مبسوطتان يقول نعمتاه ولا يقبل النصيحة ويسب الدعوة السلفية وعلماءها بصوت مرتفع. يا أخي هذا لا يقدم، لا يصلي بكم، هذا حسبه أن يكون مؤتما لا إماما. احرصوا على أن تكون الإمامة عند إنسان سلفي المعتقد، وفقكم الله. وهذا أخونا عبد اللطيف من المغرب يقول: السلام عليكم. ونقول: عليكم السلام ورحمة الله. يقول: والله إنكم نعمة لنا، نشكركم على خدمتكم ونحمد الله على هذه النعمة. ويقول: والله إني أحب مشايخ اليمن جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم. ونقول: وأنت أيضا جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. هذا السائل محمد من فرنسا يقول: لأن والده يذبح أضحية يوم عرفة وأضحية في يوم العيد، فهو يسأل عن الأضحية التي في يوم عرفة. نقول: الأضحية في يوم عرفة غير مشروعة، إنما هو لحم وصدقة. الأضحية لابد أن تكون في يوم العيد أو في أيام التشريق الثلاثة، يوم العيد بعد صلاة العيد تبدأ، ثم تستمر إلى آخر أيام التشريق إلى غروب شمسه، وبالله التوفيق. وهذه أم ياسر من الجزائر تقول: ما حكم الرجل الذي يضرب زوجته؟ ونقول: إن من مكارم الأخلاق ألا يضرب الرجل زوجته، وإن كان الله أباح له ذلك بقوله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. لكن ليعلم أن من مكارم الأخلاق أن يصبر عليها وأن يتحمل وأن يوجه، وإذا احتاج إلى أن يهجر كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بحسب الحاجة فلا بأس. وكلما صبر الشخص على زوجته فهو أفضل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذا سائل من الجزائر يقول: تم كتب كتاب عقد زواجي على رجل لا أحبه ولا أطيقه، مع أنه ذو خلق ودين، لكنه فضل حلق اللحية من أجل العمل، يقول: فأنا أريد الطلاق لكن أخاف ربي يعاقبني. إذن هذه لعلها سائلة، ما هو سائل، هذه سائلة. على رجل تقول: لا أحبه ولا أطيقه، مع أنه ذو خلق ودين، لكنه فضل حلق اللحية من أجل العمل، فتقول: فأنا أريد الطلاق منه لكن أخاف ربي يعاقبني وكذلك أهلي. نقول: أصبري، ما دام أنه ذو دين وذو خلق فاصبري عليه، يبقى عليه موضوع اللحية، ترفقي به وأنصحي، ما يجوز لك أن تطالبي بالطلاق بما أنه ذو دين وذو خلق. موضوع اللحية إن شاء الله تصبرين عليه وتواصلين النصيحة له بالتي هي أحسن، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. هذا مبروك بن علي من الجزائر يسأل، يقول: هل يجزي اشتراك أخوين في أضحية حيث أنهما يتكفلان بالوالدين والإخوة الصغار ولكنهما مستقلان عن العائلة ويجتمعان في العيد في بيت الوالدين ويذبحان الأضحية عندهما؟ الأضحية إذا كانت من الضان أو من المعز، هذه الرأس يكون عن أهل بيت، فأنتما أخوان كل واحد يسكن في بيت مستقل وعائل لعائلته قائم عليها، فالأفضل أن كل واحد منكما يذبح أضحية، فإن عجز يذبحها واحد والعيد الثاني يذبحها الآخر من ماله، ولا بأس إذا اجتمعوا في بيت الوالد وأكلوها في بيت الوالدين، لا بأس، إنما تكون هي من مال واحد منكما. وذبح الأضحيتين كل واحد منكما يذبح أضحية أفضل. وهذا عبد اللطيف من المغرب يقول: هل يجوز الكذب من أجل الإصلاح بين الإخوة؟ والجواب: نعم، قد رخص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، الكذب في الصلح. هذا السائل هشام من المغرب أيضا يقول: ما حكم من يعمل في مكان يأتي إليه نصارى ونصرانيات متبرجات ويحمل لهم في أكياسهم على ظهره فيها خمور ولحم خنزير ولم يكن يعلم بذلك؟ الجواب: إن كان لا يعلم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وإن كان يعلم أن هذا الكيس أو هذا الكرتون فيه خمر أو فيه من لحم الخنزير فلا يجوز له أن يعينهم على الإثم والعدوان، والله الموفق. يقول: المحاضرة غدا إن شاء الله بالنسبة لحي زايد في مسجد أبي بكر، المحاضرة الأسبوعية في حي زايد في مسجد أبي بكر عند أخينا محمد بن ثابت إن شاء الله. جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم. أما نحن هنا غدا إن شاء الله في درسنا غدا الاثنين، ما نزال هنا إن شاء الله. وإذا انتهينا إن شاء الله من أسباب الرزق وقد أوشكنا، سندخل إن شاء الله في أسباب حرمان الرزق، وبالله التوفيق. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله.